الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس السادس من شرح كتاب الأربعين النووية، وقد وقفنا عند الحديث 22.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، قال فيه المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله من المكثرين من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووالده استشهد في أحد، وله منقبة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا رضي الله عنه وأرضاه. وجابر توفي بعد سنة 70 من الهجرة، وقد قارب 90 سنة. قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى المبهم، يعني أبهم الرجل، من هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا يبهمونه لعدم الحاجة إليه، وأحيانا يبهمونه لأنهم لا يريدون ذكر اسمه بسبب مثلا السؤال فيه سبب من الأسباب أو أمر من الأمور. والصحابة إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، جاء في صحيح مسلم أنه النعمان بن قوقل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيت؟ أرأيت الهمزة هنا همزة استفهام، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: إذا صليت الصلوات المكتوبات، الصلوات الخمس الواجبة المفروضة فقط، ولم أزد عليها من النوافل، وصمت رمضان ولم أزد على رمضان صوم النوافل، وأحللت الحلال كما ذكر المصنف هنا، أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، أو أني اعتقدت حله لكن لم أفعله، لأنه ليس كل الحال تستطيع أن تفعله. فأنواع الأطعمة الحلال لا تحصى، لكن هل أنت أكلت كل هذه الأطعمة؟ لا، إنما المراد أني اعتقدت أنها حلال، سواء أكلت منها أو لم أكل منها، فعلت هذا الحلال أو لم أفعل هذا الحلال. قال: وحرمت الحرام. وقد ذكر المصنف أنه معنى حرمت الحرام اجتنبته أو اعتقدت حرمته، لأن بعض الحرام يجب عليك أن تعتقد حرمته وإن لم يكن أصلا في بلادك. قال: ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث فيه بيان أن من فعل الفرائض واجتنب المحرمات دخل الجنة، وأن شرائع الإسلام سهلة يسيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أوجب عليه السنن أو حرضه على فعل السنن. لماذا؟ هل معناه أنه تترك السنن؟ لا، وإنما قالوا هذا من النبي تسهيلا لهذا الرجل وتيسيرا له حتى يرغب في الفرائض، فإذا فعل الفرائض فإنه بعد ذلك سيرغب في النوافل، لأن كل ما تمكن من قلبه حب الصلاة تجد أن الإنسان يجتهد في أداء الصلوات المفروضة. إذا صلى الصلاة المفروضة الخمس على أكمل وجه يقينا سيفعل النوافل يقينا، لكن لو اقتصر على الفرائض هو من أهل الجنة. لكن المعتاد والمعروف أن الإنسان إذا حرص على الصلاة الخمس سيصلي النفل، وإذا صام رمضان وحرص عليه سيصوم النفل، وهكذا. لأن بعض الناس قد لا تقول له: والله لا تصلي كذا وعليك كذا وفعل كذا، أحيانا قد يكون هذه الأمور قد تنفره، فأنت تخفف عليه هذه الأمور بعد أن يتمكن الإمام من قلبه، بعد أن تقول له: أنت لو فعلت السنن أفضل، لو حرصت على كذا أفضل، لأن هذه السنن لها فوائد عظيمة. فالسنن من فوائدها أنها تجبر كسر الفرائض. الفرائض هذه فيها نقص ولا ما فيها نقص؟ فيها نقص. إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لم يكتب له من صلاته شيء. ماذا يصنع هذا؟ الآن ما كتب له من صلاته إلا نصفها، كيف يكمل هذا النقص؟ بالسنن. السنن تجبر كسر الفرائض، السنة التي تؤديها مثلا بعد الصلوات وقبل الصلوات هذه تكمل الفرائض حتى تكون الفرائض كاملة تامة عند الله يوم القيامة. هذا الحديث فيه فوائد، الأولى حرص الصحابة على السؤال. الآن الصحابي رضي الله عنه يسأل عن ماذا؟ يريد دخول الجنة. فالإنسان يا أخوان إذا سأل يسأل عما ينتفع به، انظر ما هو الأمر الذي تنتفع به اسأل عنه، الشيء الذي لا ينفعك اتركه. وقد مضى الكلام على هذا الأمر. الفائدة الثانية أن المسلم إذا اقتصر على الصلوات المكتوبة فلا لوم عليه، ما تأتي تقول أنت لماذا تصلي السنة وتعاتبه أو تهجره أو تطعن فيه، هذا لا ينبغي. الفائدة الثالثة أن أعظم الواجبات الصلاة، ولذلك قال رضي الله عنه أرأيت إذا صليت المكتوبات، لعلمهم رضي الله عنهم بأهمية الصلاة. الفائدة الرابعة أن صوم رمضان من أعظم فروض الإسلام، ولم يذكر الحج لأن الحج قد لا يجب عليه كالعاجز، فمثلا الذي لا يستطيع المشي هذا عاجز لا يستطيع أن مثلا يذهب إلى الحج لعجزه، لكن يستطيع أن يصوم. والزكاة، الزكاة قد لا تجب عليك في حياتك كلها ولا حتى مرة واحدة، ما عندك مال، عندك راتب وتصرفه، أين تجب الزكاة عليه؟ الزكاة في المدخر، أنت ما عندك شيء تدخره، فهذا لذلك لم يذكر له الزكاة. من الفوائد أن من الواجبات وأركان الإسلام ما قد لا يجب على كثير من الناس كما ذكرنا قبل قليل، كالزكاة لا تجب على كثير من الناس، والمرأة إذا لم تجد محرم وأيست ولم تجد محرم لا يجب عليها الحج، فإن أيست استنابت، أنابت غيرها يحج عنها. نعم.
الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة الجليلة التي فيها الحث على الأعمال الصالحة وكثر الثواب من الله عز وجل على الأعمال الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، طبعا أبو مالك الأشعري اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، والمصنف هنا اختار أن اسمه الحارث بن العاصم، الحارث بن العاصم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء الفعل والوضوء الماء الذي يتوضأ به. قال الطهور شطر الإيمان، الطهور المراد به الطهارة والوضوء، شطر الإيمان. لماذا قال عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان؟ اختلف العلماء في ذلك، وأقرب الأقوال هو أن الإيمان هو الصلاة، كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء بل أجمع المفسرون على أن المراد هنا الصلاة، هذا إجماع المفسرين كما ذكر ذلك جمع من المفسرين. إذن الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة الطهور، لا تصح الصلاة إلا بطهور، وأهم شروط الصلاة الطهور، ولذلك قال الطهور شطر الإيمان. وأيضا لما لما في الطهور من الثواب العظيم الذي يقال ثواب الصلاة، لأنه جاءت الأحاديث الكثيرة أن من توضأ فأحسن الوضوء تحاتت عنه خطاياه من يديه ومن عينيه ومن قدميه وغير ذلك، دليلا على ماذا؟ على فضل هذه الطهارة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا، قال فكذلك الصلوات الخمس. لو عند بابك نهر كل يوم تغتسل منه يبقى في جسمك شيء من الوسخ؟ أبدا. قال والحمد لله تملأ الميزان. والسبب في عظمة هذه الكلمة أنها ثناء على الله عز وجل ومدح له سبحانه وتعالى، فالحمد استغراق أنواع المحامد كلها يستحقها الرب سبحانه وتعالى. وذاك الله عز وجل افتتح كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين. ودائما تجد يمدح الحامد في طعامه وشرابه في لباسه، يحمد الله عز وجل في كل أحواله. إذا حمد الله فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالثواب العظيم. قال تملأ الميزان، الميزان يعني ميزان العبد يوم القيامة. فهذا دليل على ماذا؟ على أن ثمة ميزان يوم القيامة. وقد تواترت فيه الأحاديث وجاءت الآيات الكثيرة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه والوزن يومئذ الحق وغير ذلك. قال والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله أيضا من منزلتها وعظم درجتها أنها تملأان ما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. تخيل هذه الكلمة اليسيرة سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فذاك الإنسان لا يحرم نفسه من كثرة الذكر، ومن الذكر تسبيح الله عز وجل وحمد الله عز وجل والثناء على الله عز وجل. قال تملأان أو تملأ يعني روي الوجهان. تملأان يعني سبحان الله والحمد لله هاتان كلمتان، أو تملأ كلمة واحدة. ما هي الكلمة هذه؟ يا أخوان لا، الحمد لله وسبحان الله. قلنا أن الكلمة تطلق ويراد بها الجملة المفيدة. كلا إنها كلمة هو قائلها، هو قال كلمة واحدة فقط. قلنا لكم أن يختلف اصطلاح النحاة وأهل اللغة، فأهل اللغة تطلق الكلمة على الجملة المفيدة. يقول الله مثلا قال اليوم الشيخ كلمة على المنبر نفع الله بها، هو قال كلمة واحدة، هو قال خطبة كاملة، لكن مرادك أنها كلمة ذات معنى تكلم عن أهمية أمر من الأمور، فلذلك سميت كلمة. فهذا صحيح وهذا صحيح. قال تملأان يعني أن ثوابهما لو قدر يملأ ما بين السماء والأرض. فلذلك الإنسان يحرص دائما على حمد الله سبحانه وتعالى وعلى تسبيح الله جل وعلا. قال والصلاة نور. الصلاة نور باعتبار نهي عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فذلك هي نور للعبد في هذه الدنيا وتهدي للصواب. أو أن ثوابها يكون نورا لصاحبها يوم القيامة، فذلك قال والصلاة نور. أو أنها هي سبب لاستنارة قلب العبد ووجهه في الدنيا والآخرة، فلذلك قيل لها نور. قال والصدقة برهان. برهان يعني حجة، حجة على إيمان صاحبها. لماذا؟ لأن المال حبيب النفوس، فالذي يقدم المال لإرضاء الله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى وينفقه في الصدقة أو يؤديه في الزكاة وغير ذلك، هذا دليل على أنه يقدم مراضي الله عز وجل على محبة نفسه. الإنسان يشقى ويتعب في جمع المال ثم يأخذ هذا المال بسهولة ثم يعطيه غيره طاعة لله عز وجل، هذا دليل على ماذا؟ على أنه مؤمن. فهذا برهان على إيمانه وصدقه. ولذلك تجد المنافقين يلمزون المتطوعين ويغمزونهم ويطعنون في الصدقات وغير ذلك، ويكسلون عن النفقة في سبيل الله عز وجل ويقبضون أيديهم كما قال الله عز وجل. سبب أن المال هذا حبيب لنفوسهم فلا يمكن أن يبذلوه لأحد. أما المؤمن فالمال هذا يبذله طاعة لله سبحانه وتعالى. قال والصبر ضياء. الصبر ضياء للعبد، لأن الصبر حبس النفس عما يجب الصبر عليه وعنه. الصبر أنك تحبس نفسك، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله فتحبس نفسك على طاعة الله إرضاء لله عز وجل، سواء كان هذا الحبس لأجل فرض أو لأجل نفل، وصبر عن معصية الله، لأن المعاصي هذه ترغبها النفوس. الله جعل في الإنسان شهوة ليختبره ويمتحنه، هل يصبر عن هذه المعصية أو أنه يفعلها مرة بعد مرة. الثالث الصبر على البلاء، على أقدار الله عز وجل. أقدار الله عز وجل جارية في العباد في الخير والشر، فيحصل للعبد ما يحب وما يكره، فيجب عليه أن يصبر، لأن عاقبة الصبر الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال والصبر ضياء. لماذا قال الصبر ضياء والصلاة نور؟ والضياء أعظم من النور، كما قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اختلف العلماء في ذلك، فقالوا أن النور أعظم، وإن جعل الله الشمس ضياء لكن النور أعظم لأنه أنفع، بخلاف ضياء الشمس الذي قد يحرق. نور القمر ما يحرق، والشمس لا تضع عينيك فيها بسبب ضياءها القوي، أما النور لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يقول في القرآن ذهب الله بنورهم، ما قال بضيائهم. تجد دائما لفظ انظرونا نقتبس من نوركم، ما فيه ضياء، إنما فيه ذكر النور. ولذلك النور قالوا هو أكثر استخداما واستعمالا في الشرع، تقول نور الهداية ما تقول ضياء الهداية، وهكذا. سبب ذلك أنه قال فيها هذه ضياء وهذه نور، فقالوا أن النور هو الأفضل وهو المقدم، لأن الصلاة دليل على الإيمان، فقال الصلاة نور، فهي تشتمل على ماذا؟ تشتمل على الإيمان، وتشتمل على الصلاة، وتشتمل على الصبر. فلا يمكن تصور حرص الإنسان على الصلاة إلا بصبر. تتصور أن الإنسان حريص على الصلاة وهو ما يصبر؟ لا بد يصبر، لو ما صبر ما استمر في الصلاة، كان ترك الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة يؤديها على أكمل وجه وفي أوقاته، هذا شيء متعب. ولذلك صبر عليها دليل على إيمانه. وقيل العكس طبعا، قيل أن الصبر مشتمل على الصلاة، وقد قارن الله بينهما فقال واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول بعض أهل العلم أن الصبر ضياء، قال عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء، لأن الصبر مثل الشمس، الشمس فيها حرارة، فذلك جعل الله ضياء. كذلك الصبر فيه حرارة، حرارة الصبر على الطاعة عن المعصية، الصبر على البلاء فيه حرارة، ولذلك قال والصبر ضياء. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به واهتديت به كان حجة لك عند الله عز وجل، وإن أعرضت عنه وصددت عنه وعملت بخلافه كان حجة عليك عند الله عز وجل يوم القيامة. فذلك قال القرآن حجة لك أو عليك. قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو أول النهار، الرواح في أول النهار، هذا غدو. كل الناس في الصباح يذهبون إلى قضاء حوائجهم، إلى تجارة، إلى عمل، إلى دراسة، إلى غير ذلك، يذهبون في هذه الدنيا. لكن يقول عليه الصلاة والسلام فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما إنسان يسعى في الخير ويخرج من بيته للسعي في الخير، فتجد مثلا يعمل عملا دنيويا لكن ينتفع به وينفق على أهله ويستنب الحرام ويؤدي الأمانة على أكمل وجه ويبتعد عن الفساد، فهذا يعتق نفسه من النار. وإما آخر يخرج من بيته لكنه يسعى في الفساد في الأرض، إما نهب المال أو الفساد في الأرض أو الكذب أو الغش في بيعه وشراءه أو غير ذلك، فهذا نسأل الله عليه وسلم يهلك نفسه بالوقوع في الحرام. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث فيه فوائد، فضل الطهور لأنه شطر الإيمان، الثانية أن الطهور من الإيمان، الثالثة الرد على المرجئة. من يعرف كيف الرد على المرجئة؟ تفضل. لا، أن العمل بالإيمان، ما العمل هنا؟ الطهور، الطهور عمل، عمل جوارح، فجعله من الإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. دائما إذا قيل الرد على المرجئة دائما القضية قضية العمل اللي هو عمل الجوارح، هل هو داخل في مسمى الإيمان أو خارج عن مسمى الإيمان؟ وكذلك الصلاة، الطهور شطر الإيمان، قلنا المراد هنا الصلاة، فالطهور عمل والصلاة عمل، فكلاهما من الإيمان. الفائدة الرابعة فضل ذكر الله عز وجل، لا سيما سبحان الله والحمد لله، هذا من أعظم الذكر، وذلك حتى بعد الصلوات يقال هذا الذكر سبحان الله والحمد لله، وقبل النوم يقال هذا الذكر في كثير من الأحوال. الفائدة الخامسة إثبات الميزان يوم القيامة. السادسة أن الصلاة نور. الصلاة نور يا أخوان، في وجه العبد وفي قلب العبد وفي لسان العبد، كل أحوال العبد تجده نور. كلما كان حريصا على الصلاة كلما هذبت الصلاة أعماله، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تجد صاحب الصلاة ورع، يخاف من الله عز وجل، لا يغرك بعض الناس يصلون صحيح لكنه ينهب المال ويفسد في الأرض، هؤلاء صلاتهم الله أعلم بها، الله أعلم بها. ولذلك ذكروا عن عمرو بن عبيد أنه كان يصلي ثلث الليل، ثلث الليل يصلي، ولما مات أخوه صلى هو وأخته نصف الليل، فلما ماتت أخته قام الليل كله. يقول أحد السلف مررت على عمرو بن عبيد وهو يصلي فرأيته يصلي ينقر الصلاة نقرا، صلاة سريعة. لماذا؟ لأنها أصلا يعني، والعلم عند الله يرى الناس، المبتدع هذا يتصنع للناس، لأنه كان صلاة صحيحة كاملة تامة لهذبت أخلاقه وهذبت دينه وأصلحت أحواله. الفائدة السادسة الحث على الصدقة. انظر في نفسك، هل أنت تصدق؟ إن كنت صاحب صدقة هذا دليل على إيمانك، إن كنت لا تتصدق تمر عليك الشهور والسنوات وأنت لا تكاد تدفع شيء فهذا دليل على نقص الإيمان وأن إيمانك فيه خلل. الفائدة الثامنة الحث على الصبر. التاسعة عظمة القرآن وأنه سبب للنجاة. نعم.
الحديث الثالث والعشرون. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل
فيما يروي عن الله
فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
طيب تقرأ فقرة فقرة ونشرحه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى. هذا أول حديث قدسي يورده المؤلف. الحديث القدسي ما هو؟ هو ما كان لفظه ومعناه من الله، لأن بعض الشراح ماذا يقول؟ يقول ما كان لفظه من الله، ما كان معناه من الله ولفظه من الرسول، يقول معناه من الله لكن لفظه من الرسول، الرسول هو الذي يتكلم به وساق المعنى المراد. لماذا؟ لأنهم أصلا يغرب عليهم مذهب الأشاعرة، والأشاعرة يرون أن الكلام هو الكلام النفسي، والرسول ما اطلع على الكلام النفسي عند الله عز وجل، فلذلك ما يقولون هو كلام الله لفظه ومعناه. ثانيا يقولون أن يعني معناه من الرسول، لفظه من الله لكن معناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأنك أصلا أنت تروي الحديث الواجب أن ترويه بلفظه، ما تزيد ولا تنقص، والراوي هو الذي يروي الأحاديث بلفظها ومعناها عن رسول الله، ما يغير ولا ينقص ولا يزيد. فما ظنك بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يروي عن ربه، هل له أن يزيد وينقص وأن يبدل المعاني كما يريد؟ لا، وذاك لفظه ومعناه من الله. طيب ما الفرق بينه وبين القرآن إذا كان لفظه ومعناه من القرآن والقرآن لفظه ومعناه من الله؟ ما الفرق؟ نقول فروق كثيرة جدا. من هذه الفروق أن القرآن منقول إلينا بالتواتر، لكن الحديث القدسي ليس منقول بالتواتر. القرآن كله صحيح، ليس فيه حرف ضعيف. الحديث القدسي لا، فيها حديث موضوعة وضعيفة وحسنة وصحيحة. الفرق الثالث أن الله تحدى بالقرآن، تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسورة أو أن يأتوا بآية، لكن الحديث القدسي لم يتحدى الله عز وجل به العرب. الفرق الرابع أن القرآن متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. ما معنى متعبد بتلاوته؟ إذا قرأت القرآن ألف لام ميم، هذه ثلاثة أحرف فيها 30 حسنة. حديث القدسي لا، ليس فيه أنه فيه 30 حسنة، وإنما هذا من العلم الذي تؤجر على نشره. ففرق بين هذا وبين هذا. الفائدة الفرق الخامس أن القرآن لا يجوز أن يقرأ بالمعنى، أما الحديث فيجوز أن يروى بالمعنى. تقول معنى الحديث كذا وكذا، ما تكون تحفظه حفظ تام، خلاف القرآن لا يروى إلا بالمعنى. الفرق السادس أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، أما الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. الفرق السابع أن القرآن لا يقرأه الجنوب حتى يغتسل، أما الحديث القدسي يجوز للجنوب أن يقرأه. هذه سبعة فروق في بين القرآن والحديث القدسي. قال فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي، هنا الله عز وجل ينادي العباد ويخاطب العباد، وهذا نداء تحنن من الله عز وجل لعباده. الله ينادي العباد كلهم مسلمهم وكافرهم، لأن العبد قد تطلق على المعنى الخاص الذي هو المطيع، وقد تطلق على المعنى العام الذي هو تحت قهر الله وعبوديته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ويشمل هذا الكفار ويشمل هذا المسلمين، كل من في السماوات والأرض. أما ما يأتي في القرآن أو في السنة على سبيل المدح فهذا في العبودية الخاصة، لعبودية الإسلام الطاعة لله عز وجل. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي. ما هو الظلم؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. أي شيء تضعه في غير موضعه يعتبر ظلم. يقول الله عز وجل للعباد إني حرمت الظلم على نفسي، حرمه على نفسه تكرما وتفضلا، وإلا فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لأنهم يقولون حرمه على نفسه، يعني يقولون يعجز عن الظلم، الله لا يعجزه شيء، ولو عاقب العباد ما عاقبهم ظلما لهم، لأنه سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يريد جل وعلا. لكن حرم الظلم على نفسه تكرما سبحانه وتعالى. قال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كما حرمه على نفسه كذلك حرم عليك أنت أن تظلم أحد من عباد الله. لا تظلم نفسك، لا تظلم غيرك، لا تظلم المسلم ولا الكافر، أيا كان عدوا لك لا يجوز لك ظلمه. من الظلم أن تفتري عليه، تكذب عليه، تقول ما لم يقل. من الظلم أن تمنع حقه، أن تكلفه ما لا يطيق، هذا كله ظلم، لا يجوز لك. حتى لو كانت بينك وبين عداوة لا تظلمه، حتى لو ظلمك لا تظلمه، تقيم الحق فيه لكن ما تظلمه، تترك إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه. أما الظلم لا يجوز. طيب عاقبني مثلا، افترى علي، أكذب عليه، أنا أفتري عليه حتى شوه صورته مثل ما شوه صورتي، ما يجوز، هذا محرم. لا يحلك كذبه عليك أن تكذب عليه، إنما تصدق في قولك. قال فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية، لأن الناس في ضلال إلا أن يأخذوا الهداية من الله عز وجل، من الوحي المبين، من القرآن، من السنة، وإلا فالناس في ضلال إن لم يرجعوا إلى الله عز وجل. الهداية فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية واسألوني إياها، لأني أهب لكم الهداية حتى مع تقصيركم ومع إخلالكم يرزقك الله عز وجل الهداية، لأن الهداية على نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله، وهداية إرشاد وتعليم، وهذه يملكها الناس كما قال الله عز وجل: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أي هداية؟ التعليم والإرشاد. وفي قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية توفيق، ما تستطيع أن توفق أحد. إذا أراد الله أن يضله، والله لو تبذل له كل أنواع المعجزات والآيات وغير ذلك لن يؤمن، لكن أنت بيدك هداية الإرشاد والبيان، تبين له دين الله عز وجل، هذا هو الصواب، هذا هو الحق. ثم هو يكابر، يعاند، لا يريد، عنده سبب من الأسباب، أمره إلى الله جل وعلا. وطلب الهداية من الله أمر ضروري لا استغناء للعباد عنه. نحن في كل ركعة، ليس في كل صلاة، في كل ركعة، في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني هذا دعاء، ندعو الله عز وجل أن الله يهدينا إلى الصراط المستقيم حتى نستمر عليه. أنت الله هداك للإسلام ليس بذكائك ولا بمالك ولا بجمالك ولا بقوتك، وناس أحسن منك بالمال والجمال وغير ذلك وهم على ضلال مبين، في ناس عباقرة ويعبد له بقرة، عبقري ويعبد له بقرة، الله خذله ووفقك، هذه نعمة من الله عز وجل. في أناس عندهم مال أكثر من مالك لكن ما ينفق في سبيل الله دينارا، ولا يعرف للطريق للمسجد طريقة، الله سبحانه وتعالى هداك، تحمد الله عز وجل أن الله أكرمك بهذا. نسبك لن يقربك إلى الله عز وجل، أناس أفضل منك نسبا من رؤوس العرب، من رؤوس قريش عاندوا، وناس من الروم وفارس والحبشة آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وناصره، فأنت من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما يقربك شيء إلى الله إلا العمل الصالح. ولذلك دائما حتى إذا هداك الله عز وجل إلى الإسلام وإلى السنة والطريق المستقيم وتجنبت البدع والأهواء والفرق، دائما تسأل الله جل وعلا أن يثبتك على الصراط المستقيم، لأنه وجد أناس كانوا على الإسلام ثم ارتدوا، ووجد أناس كانوا على السنة ثم انتكسوا عن السنة وأصبحوا مع البدع والضلالات، يوجد. فأن دائما تسأل الله عز وجل الهداية وتسأله الثبات، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى منك ذلك الحرص وفقك وهداك. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم،
يعني كلكم جائع لا تتيسر له سبل الرزق وغير ذلك إلا من أطعمته فاستطعموني، يعني أطعمكم، استطعموني أطلبوا مني الطعام والرزق، أطعمكم يعني أيسر لكم أسباب الرزق، لأن الذي ييسر أسباب الرزق هو الله عز وجل. ترك غني ولأن والدك غني، لا، الله يسر لك أسباب الرزق ويسر لوالدك. كم من إنسان عنده مال كثير ثم يذهب في تجارة ويذهب ماله كله، كم من إنسان فقير عنده مال يسير ثم الله عز وجل يغنيه. الإنسان يسعى ويبذل الأسباب لا شك في ذلك ولا جدال، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إن أراد الله أن يرزقك فتح لك باب لا تعرف من أين ولا كيف. تسمعون من قصص الناس وأخبار الناس الشيء الكثير، كيف أن سبحان الله اشترى ثم بورك له في هذا الأمر حتى أصبح هذه السلعة التي شراها بأرخص الأثمان تباع بأغلى الأثمان، وضده آخر ذهب ماله. إذا الإنسان دائما يسأل الله الرزق الحسن، دائما يدعو الله عز وجل أن الله يطعمه ويرزقه ويسع عليه، لأن هذا من الأمور الحسنة، والمال نعمة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء من العباد كما سيأتي في أحد الأحاديث. نعم.
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم،
كلكم عار إلا من كسوته، يعني يكسوهم باللباس ليسترهم، ومن كسوته لباس التقوى، فإن لباس التقوى هو الخير والأفضل. فبعض الناس يكسوه الله عز وجل باللباس الذي يستر عورته، وبعض الناس الله عز وجل يكسوه بالتقوى التي تكون سببا لفلاحه، وبعض الناس الله يكسوه بالعقل الحسن، لأن بعض الناس كاس من الملابس لكنه عار من الأخلاق والعقل، عافانا الله وإياكم.
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.
الآن عافانا الله وإياكم ما يطلبون أن الله يكسوهم، بل تجدهم يتعرون ويتكشفون، نسأل الله العافية والسلامة، لا سيما النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن صنفان من أهل صنفان ها
من أهل النار لم أرهما،
صنفان من أهل النار لم أرهما قط. قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، بسبب التعري، وأنها كاسية أنها لابسة لبس لكنها متعرية من فوق ومن أسفل، أو تلبس الملابس الشفافة التي تصف بشرتها، أو أنها تلبس الضيق الذي يبين ويحدد عورتها. فهؤلاء نسأل الله عليه السلام ما طلبوا الكسوة من الله عز وجل، وإنما تعروا بأنفسهم. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما من عبد من عباد الله إلا يقع منه الذنب سواء في الليل أو في النهار، هذه طبيعة البشر. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم أتى بقوم يذنبون. ماذا نصنع إذا أذنبنا؟ قال الله جل وعلا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ما لم تعلم أنك تذنب وتخطئ ويقع منك الزلل والخطأ ماذا تصنع؟ يقول الله عز وجل استغفروني. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما سيأتي في حديث معاذ رضي الله عنه، لأن هذه قضية مهمة حتى لا يتلاعب الشيطان بك، يأتيك يقول لك أنت عاصي أنت مذنب، يا أخي أنت منافق، أنت تترك التدين أحسن لك، لماذا؟ لأنك فعلت معصية أو معصيتين أو ثلاثة أو أربعة، لا لا، إذا أذنبت أتبعها حسنة، استغفر واتركها، حتى لو عدت إليها بعد شهر أتبعها بالحسنة واستغفر وتب إلى الله عز وجل، هكذا حتى يتوب الله عز وجل عليك وتجد من قلبك النفرة من هذه المعصية. نعم.
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.
لماذا لن تبلغوا ضري فتضروني؟ لعجزكم، العبد عاجز ضعيف، مهما بلغ من القوة لا يبلغ شيء عند قوة الله عز وجل، فنحن لن نستطيع أن نضر الله ولن ننفع الله، يعني إيمانك لن ينفع الله سينفعك أنت، طاعتك هذه لن تنفع الله تنفعك أنت، أنت المحتاج إليها، صدقتك التي تتصدق بها الله غني عنها ما يحتاجها، إنما أنت المحتاج إليها، لأن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، أنت المحتاج إلى الأعمال الصالحة. وكذلك لو أن العباد كفروا بالله وأظهروا الفجور والفسق وأعلنوا به بين الناس لن يضر الله عز وجل. لو الدولة تبنت إظهار الفسق والفجور والمعاصي والكفر لن تضر الله عز وجل، ستضر نفسها فقط، أما الله عز وجل فلا يضر ما يفعله بنو آدم، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على إذهابهم في يوم وليلة. ماذا فعل الله بقرية بقرى قوم لوط؟ ملك واحد فقط من طرف جناحه، عدة مدن ليست مدينة، عدة مدن وقرى بطرف جناحه جعل عليها سافلها، ثم أتبعها بحجارة من سجيل منضود ودمرها كلها، نسأل العافية والسلامة. لماذا؟ لأنهم جاهروا بالفجور وجاهروا بهذه الخطيئة التي يعني هي من أعظم وأكبر الخطايا والذنوب، أتيان الذكران من العالمين حتى أصبحت يأتون في ناديهم المنكر، يعني عادي مباح اللي بيفعل يفعل، الليبرالية تبي تمارس مارس كيفك، ما حد له علاقة في الثاني، وصار الموضوع في النوادي في دور واجتماعات يفعلون هذه الفاحشة، كما الآن يروج له دعاة الليبرالية والفساد، يقول ما لك علاقة فيهم يا أخي، هو يريد أن يفعل يفعل أنت لا تفعل، هذا ما كان يفعله، وهذا اللي عوقب به بعض قوم لوط، مع أنه ما كان يفعل، امرأة لوط ما كانت تفعل معهم اللواط، امرأة لكن كانت ترضى بهذا الفعل، الله عز وجل عاقبها وقال لوط اتركها حتى هلكت مع من هلك. إذن الرضا بالمنكر مثل فعل المنكر، إذا كنت راضي بالمنكر هذا مثل الذي يفعل المنكر. واجب عليك أن تنكر المنكر كما سيأتي بيانه في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أقل الإنكار أن تكره في قلبك، ما ترضى في قلبك. ثم قال:
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
مثل ما تقدم أنه لو كانت أحوال العباد على أكمل الأحوال في تقواهم وفي علمهم وفي خشيتهم هذا ما يزيد في ملك الله شيء، لأن الله لا ينتفع بهذا، هم المنتفعون بذلك. نعم.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
والله يا أخوان الدول والأفراد لو فعلت من الطاعة ما فعلت الفائدة تعود عليهم هم، ولو فعلت من الفجور والمعاصي والكفر ما فعلت العاقبة والعقوبة تعود عليهم هم. الله سبحانه وتعالى لا يضره ذلك شيئا سبحانه وتعالى. الله أجل من أن تضر معصية عبد أو مجاهرته بالكفر وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب عاقبهم. تعرفون ماذا قالت قريش؟ أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله عز وجل قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يريدون العقوبة، يعاندون يريدون العقوبة، حتى أهلكهم الله عز وجل من قالوا هذه المقالة كأبي جهل، أهلكها الله شر هلك وقتل شر قتلة في غزوة بدر. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلكهم أهلكهم كما يريد جل وعلا. نعم.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
انظر إلى عظيم فضل الله عز وجل وسعة ملكه ورزقه جل وعلا. الإنس والجن أولهم وآخرهم كلهم لو وقفوا على صعيد واحد وكل واحد سأل مسألته، يعني لو سألت ما في بالك ما لا تريد في بالك ما رح تطلب لك شيء بسيط، صح؟ تطلب أقصى ما تعرف تطلب وتتمنى. كلهم لو سألوا أقصى ما عندهم من السؤال ما نقص ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. إذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أنك تسأل الله ما تريد. الله عز وجل أكرم وأجل وأعظم، ماذا تريد؟ اسأل الله عز وجل. كما يقال الآن يعني احلم كما تحب، شيء اللي تريده اسأل الله عز وجل، شيء تعجز عنه. حتى لو ما تريد حفظ القرآن تسأل الله أن يرزقك حفظ القرآن، وأن تحفظ سيرزقك الله حفظ القرآن. تريد حفظ العلم، تريد مال، تريد أي شيء صحة عافية اسأل الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد فتح لك أبواب رحمته. قال: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة الكبيرة، المخيط اللي يخيطون فيها البيوت الشعر والخيام، هذا مخيط. وهذا المخيط إذا أدخلته في البحر وأخرجته ماذا ينقص من البحر؟ لا شيء، ما تستطيع أن تعطيه نسبة معينة لأنه لا شيء بالنسبة للبحر. هذا الذي نقص من البحر الله عز وجل يقول لك: لو كلهم سألوني مسألته، كل منهم سألني مسألة يريدها ما نقص ذلك في ملك شيئا. هذا دليل على سعة ملك الله عز وجل سبحانه وتعالى. فذلك الإنسان دائما يسأل ويدعو ربه جل وعلا في كل أحواله، ولا يستكثر شيء على الله عز وجل.
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني أحصيها لكم بعلمي وبملائكة الحفظة الذين يدونون ما يقوله العباد وما يفعله، ثم أوفيكم إياها، يعني الأعمال التي ستجدها يوم القيامة هي أعمالك أنت الذي عملت وأنت الذي فعلت، فلذلك أعمالك تقرأ عليك كما قال الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. هذا كتابك أنت، ما هو كتاب غيرك. هي أعمالكم تحصى لكم ثم تدون لكم. إذا علمت أن أعمالك هذه تحصى لك وتدون لك، ماذا تحب أن تقرأ كتابك يوم القيامة أمام الله عز وجل؟ وذلك إذا كان الإنسان في قلبه حياء يستحي من الله أنه يقرأ كتابه يوم القيامة وفيه منكرات وفواحش وكلام قبيح وسيء وغير ذلك، لا تستطيع أن تقرأ. أنت لو قلت لك والله اقرأ لي كتابك اللي فيه كلام سيء أمام الشباب وأمام الناس استحييت وخجلت من ذلك، فكيف تقرأ كتابك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى؟ وقوله اقرأ كتابك يعني كما في الحديث وفيكم هي يعني هذه شهادة منك على نفسك، لأن حتى لو أنكر وجحد يوم القيامة يقول الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى لو كذب يختم على فمه وتنطق أيديهم وتنطق أرجلهم بما كانوا يكسبون في هذه الدنيا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ما دامت هي أعمالهم لماذا يحمدون الله؟ لأن الله هو الذي وفقهم لهذه الأعمال وسددهم لها. وفي قوله إنما هي أعمالكم يعني دخول الجنة بسبب العمل، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ذلك، غير ذلك ما هو غير ذلك؟ أعمال السيئة المعاصي والفجور والكفر وغير ذلك. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ومن وجد معاصي، لم يقل الله عز وجل ومن وجد فجورا أو شرا فلا يلومن إلا نفسه؟ قالوا لأن في هذا ترك التلفظ بالكلام السيء أو بالكلام أو ذكر استحقارا للمعاصي والذنوب وغير ذلك ترك الله ذكرها. قال ومن وجد غير ذلك تحقيرا لها وتقليلا لشأنها. لكن لما جاء عند الحسنات قال أعمالكم نوفيها لكم. من وجد غير ذلك من الذنوب والمعاصي فلا يلومن إلا نفسه، لم يقل فإنما هذا من الله، لأن الله عز وجل جعل لك قدرة تستطيع بها أن تفعل، وأنت الذي فعلت المعصية إذن أنت الذي تلام، فأنت لم تجبر على هذا، وإنما هذا هو اختيارك وفعلك الذي اخترته. ففي قوله فلا يلومن إلا نفسه رد على الجبرية الذين يرون أن الإنسان هو مجبور على فعله. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. هذا الحديث كان أبو إدريس الخولاني إذا رواه عن أبي ذر كان يجثو على ركبته لعظمة هذا الحديث. وكان الإمام أحمد يقول رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل يقول ليس لأهل الشام حديث أفضل من هذا الحديث، لأن حديث جليل عظيم. وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، عفوا في رسالة طبعت في الفتاوى، شرحا بديعا طويلا. لماذا قلت عفوا شرحه في كتاب طبع في الفتاوى؟ لأن الفتاوى ليست لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما عنده كتاب اسمه الفتاوى. هذه مجموعة الفتاوى جمعت من رسائل ابن تيمية، رسائل ابن تيمية كثيرة جدا. فجاءت الفكرة عند الشيخ ابن قاسم رحمه الله أيام الملك عبد العزيز رحمه الله أنه يجمع الفتاوى ابن تيمية لأنها مفرقة وكذا، فجمعت الفكرة شيئا فشيئا حتى جمعت هذه الرسائل في مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فهي رسائل مفردة أصلا مطبوعة لوحدها. نعم، في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا هو الحديث القدسي. الثاني إثبات الكلام والقول لله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام أن الله قال، يقول الله عز وجل، الرسول يقول أن الله قال، إذن الله يتكلم ويقول، من أنت حتى تقول لا الله ما يقول؟ لا، مراد الرسول كذا وكذا، هذا لفظ صريح، لفظ صريح لا جدال فيه. الرسول يقولك الله قال، ومعروف معنى القول والكلام. الفائدة الثالثة أن الله حرم على نفسه الظلم. الرابعة نفي الظلم عن الله فيه إثبات كمال ضده وهو العدل، لأن الإنسان قد لا يكون ظالما بسبب الضعف والعجز. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا بيت ذم وليس مدح. يقول يعني الربع وجماعته ما يغدرون ولا عمرهم غدروا أحد ولا عمرهم ظلموا أحد أصلا. لماذا؟ لأنهم ضعفاء. قال قبيلة صغرهم، لأن الظلم عند العرب عافانا الله وإياكم شيء يمدح به، والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا ما يغير بعضهم على بعض ويأخذ بعضهم مال بعض يقول هذا فيه علة، هذا مريض ضعيف، لابد منك تغير وتأخذ الأموال، وهذا دليل على قوتك. هذه عادة العرب عافانا الله وإياكم، حتى أتى الإسلام فنهى عن هذا الفعل. فالمراد هنا نفي الظلم لكمال عدله عز وجل لا لعجزه. قد يعجز الإنسان عن الظلم عجزه هو، لا يظلم لأنه عاجز أصلا عن الظلم. الفائدة الخامسة حاجة العبد للهداية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يستفتح فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تخيل محمد بن عبد الله المعصوم عليه الصلاة والسلام المنزل عليه الوحي والقرآن يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالإنسان دائما يسأل الله الهداية في كل أحواله حتى في المسائل المختلف فيها. لو قدر الناس اختلفوا في أمر وأنت ما عرفت وجه الصواب فيه ماذا تصنع؟ بحث وتعبت ولم يترجح لك شيء، هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، دائما تلجأ إلى الله تسأل الله الهداية. سيوفقك الله عز وجل إلى هداية إذا علم منك الصدق. الفائدة السادسة حاجة العبد لسؤال ربه دائما وفي كل شيء. سؤال الله الدعاء يا أخوان هذا سلاح الفقراء والأغنياء، الضعفاء والأقوياء. الدعاء هذا سؤال كل أحد، ما هو سؤال فقط الضعيف، لا والقوي والغني والقادر. فدائما دائما يلتجئ العبد إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل، لأنه من لم يسأل الله يغضب الله عليه. الفائدة السابعة كرم الله عز وجل على عباده حيث يعرض عليهم أن يهديهم، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده جل وعلا كما قيل الأذان.
أربع دقائق.
كم؟
أربع دقائق.
أربع؟ طيب.
الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي هنا يعني هذه الكلمة دارجة عند الصحابة، كلمة صحابي. ما معنى كلمة الصحابي؟ أصحاب النبي يعني جمع صحابي، والصحابي من هو من لقي النبي حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك وأن تخلل ذلك ردة، كما يقول ابن حجر رحمه الله في النخبة. من لقي النبي، ما هو من رأى النبي، لأنه من رأى النبي يخرج منه الأعمى، فالأعمى لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام. من لقي النبي لقي حال حياته حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يعتبر صحابي. يعني لو أنه لقي النبي وآمن به ثم ارتد ثم رجع يعتبر صحابي. قال إن أناسا ناسا من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور. الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير. بالأجور يعني ذهب أهل الأموال بالأجور يأخذون حسنات الكثيرة. كيف؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني نحن نريد الأجر مثلهم، عندهم مال ينفقون في سبيل الله عز وجل ونحن لا نستطيع ذلك، نريد شيء نسبقهم به. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أو ما تصدقون وتصدقون، كلها صحيحة والأصح تصدقون عند أهل العلم. الآن أرشدهم إلى أمر يتصدقون به من غير مال ويسبقون به الأغنياء، ما هو؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة، تقول سبحان الله هذه صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، تقول الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذه كلها صدقات لك. يعني ذكر الله عز وجل هذا يغنيك عن النفقة بالمال. إذا كنت فقير ما عندك، ما تستطيع أن تتصدق، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت أحدا بالمعروف هذا صدقة. وسيأتي الكلام إن شاء الله على معنى المعروف والمنكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ونهي عن منكر صدقة، قلت الإنسان افعل كذا، حكيت على أمر بالمعروف، أمرت بالمعروف، أو شخص رأيت على منكر قلت اتق الله، نهيت عن هذا المنكر، هذا لك صدقة. وذي بضع أحدكم صدقة، البضع المقصود به الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، لكن كان به العرب إلى فعل الجماع، يعني حتى اتيان الرجل لزوجته له فيها صدقة وأجر. استغرب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ما سبب استغراب الصحابة؟ يعني معروف أن الجماع هذه شهوة يرغب فيها الإنسان، الله جعل فيه الإنسان والحيوان جعل فيهم شهوة لأجل بقاء النسل، لو أن الله ما جعل فيهم شهوة وجعل الإنسان إذا أراد أن يتزوج تزوج، وإذا أراد أن لا يتزوج ما حيتزوج، وش له في دخت الرأس وإزعاجها وطلباتها ومهرها وبيت وإلى آخره، الغالب ما يتزوج لأنه لا يرغب أصلا. لكن الإنسان يضحي بما هذه الأمور ويتعب لأجل أنه هذا شيء أمر يريده محتاجه، الله جعل فيه فطرة، حاجة الرجل للمرأة. ونفس الطريقة المرأة كيف تصبر على رجل يقول قومي افعلي كذا لا تصنعي كذا ويأمر ينهى، لو أنها ما فيها شهوة ولا رغبة ما رغبت فيه ولا تأمرني ولا تنهاني، لكن الله جعل حاجة أحدهما الآخر. المعروف أن العبادات فيها مشقة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيها تعب، الصلاة فيها تعب، الزكاة فيها تعب، الصوم فيه تعب، الحج فيه تعب. لذلك استغرب الصحابة قالوا: سبحان الله، يعني واحد يفعل شهوته ويؤجر عليها؟ العادة أن العبادة تحتاج إلى تعب ما تحتاج إلى شهوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أنه لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني عليه إثم لو أنه جعل شهوته في حرام، زنى أو ارتكب محرما؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، يعني يثاب عليها لأنه ترك الحرام وفعل الحلال رغبة في طاعة الله عز وجل. نعم، أذن ونكمل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أن المباح يصير طاعة بالقصد، يعني إذا قصدت في هذا المباح الكف مثلا عن حرام أو طاعة الله جل وعلا يصبح هذا من الأمور المأجور عليها. مثل ماذا؟ مباح الكلام، مباح ولا واجب ولا محرم ولا ما هو شأنه؟ الكلام مباح، لكن لو أنه كلم والديه يريد بذلك إدخال السرور عليهما وإسعادهما يكون هذا طاعة وعبادة. لو أنه رأى صاحبه مهموما فحدثه وأتى له بالطوف ليذهب عنه الهم هذا مأجور على ذلك. فالكلام مباح لكن لما ينوي به خير يؤجر عليه ويكتب له أجر. فكثير من المباحات نغفل عنها، الواجب الذي ينبغي أن نحرص على قلبها لجعلها أمورا من الطاعات. النوم مباح لكنه نام لأجل أن يتنشط للطاعة والعبادة هو مأجور على ذلك. وهكذا الفائدة الثانية فضيلة التسبيح وسائر الأذكار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كل تسبيحة فيها صدقة. بعد الصلاة الخمس هذه تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، قد نغفل عن أجرها لكن أجر عظيم، صدقة. كل تسبيحة فيها صدقة. فذاك الإنسان دائما يشغل لسانه بذكر الله عز وجل وكثرة التسبيح. الفائدة الثالثة فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابعة ذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي قد تخفى. ذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المسائل لكنه ذكر دليلا على ماذا؟ دليل على يأتي أحدنا شهوته، قال رأيت وضعها في حرام كان عليه وزر. فبعض المسائل قد تخفى على طلاب العلم تذكر لها الدليل، لكن إذا كانت المسألة ظاهرة ما تحتاج إلى ذكر الدليل لأن طلاب العلم يعرفونها. وذلك لا يلزم المفتي بذكر الدليل عند الفتية إلا إذا احتاج أو طلب منها السائل يذكرها الفتية، لكن أفضل أن يذكر الدليل على فتياه حتى يربط الناس بالدليل. لكن لو لم يذكر لا يلزم بذلك. حكم يا كذا وكذا يا شيخ تقول لا يجوز، ما يحتاج أنك تذكر لها الدليل لا لحاجة. الخامسة تنبيه المفتي على مختصر الأدلة، لأن أحيانا قد يختصر فيذكر بعض الأدلة على بعض المسائل، ما هو ملزم في كل المسائل يذكر أدلتها. الإفتاء يا أخوان غير التدريس. تدريس أحيانا الذي ينبغي على صاحب العلم والشيخ والعالم أنا دائما يذكر الأدلة للطلاب لأنهم أتوا يريدون معرفة المسألة، تصور المسألة ودليل المسألة. فلا بد أن الشيخ يربط الطالب بالدليل. أما الفتية الناس تسألك تبي يجوز ولا ما يجوز، أنت لو تذكر له الدليل ما أعرف حتى وجه الدلالة منها. فما يحتاج أنك تذهب الوقت في والله الأدلة واحد اثنين ثلاثة أربعة وقد قيل كذا وكذا، لا ما يحتاج، تقول له يجوز انتهى الموضوع عندها بخلاف طالب العلم. الفائدة الأخيرة جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل. جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك. إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. نشرح العبارة. جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل. إذا خفي عليك وجه المسألة الآن سألوه أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، استفتوه عن وجه الدلالة خفيت عليهم ما عرف وجه الدلالة في ذلك. فهنا يجوز أنك تسأله ما وجه الدلالة يا شيخ في الآية التي ذكرتها أو الحديث الذي ذكرته، يقول وجه الدلالة كذا. إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره، إذا علمت أنه يكره ذلك مثلا وجه الدلالة قد يقول لك ابحث عن وجه الدلالة، أو أنا مشغول في الدرس ما أستطيع أن كل دليل أذكر لك وجه الدلالة، أو أنه علم أنه لم يكن بذلك سوء أدب. يعني مثلا الآن مثلا درسنا ونذكر الآن مسألة، ما يصلح أن كل شوي يطلع واحد ما وجه الدلالة يا شيخ على المسألة هذه، أنا ذكرت الدليل، ما أستطيع أن كل دليل أذكر وجه الدلالة لطالب، لأن الطلاب يتفاوتون في مستوياتهم في علمهم، فقد أذكر الدليل وجه الدلالة ظاهرة لكن قد تكون طالب هناك تخفى عليه، يوجد هذا. فلو قطعنا الدرس كل واحد سأل ذهب الدرس وانقطعت أفكار المعلم وأصبح يعني مشغول الذهن في الأسئلة. فذلك إذا مثلا النظام ما هو أنه والله الأسئلة بعد الدرس، تستطيع أن تدون سؤالك وتسأل بعد ذلك، وما هو وجه الدلالة من الآية التي ذكرتها، هو يقول لك الشيخ وجه الدلالة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.